أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثامن: الوجود الخارجي والوجود الذهني. الفرق بين الوجود الخارجي والذهني: يوجد للأشياء وجودان، الوجود الأول الوجود الخارجي كوجود الإنسان والحيوان والنبات والجماد والكواكب الموجودة خارج ذهن الإنسان والتي يراها بأم عينه أو قد لا يراها، فهي موجودة خارج ذهنه كالملائكة والجن والطاقة مما لا يرى، والإنسان والحيوان والنبات مما يرى، فهي موجودات خارج ذهن الإنسان. النحو الثاني الوجود الذهني، وهو عبارة عن الصورة الذهنية للأشياء. فأنت حينما تطبق جفنيك تتصور الجبل والبركان والزلزال والسماء والأرض، فهذه الصور الذهنية الموجودة في ذهنك يقال لها وجود ذهني، موجودة في الذهن. ومما لا شك ولا ريب فيه أن الوجود الذهني لا يمتلك خصائص الوجود الواقعي، فالنار الخارجية تحرق بينما الصورة الذهنية للنار في الذهن لا تحرق، وهكذا الحيوان والنبات الموجودان في الخارج قابلان للنمو بينما صورة الحيوان والنبات الموجودتان في الذهن غير قابلتين للنمو. إذن الصورة الذهنية لا تمتلك جميع خصائص الوجود الواقعي.
في بعض الأحيان تذكر الشيء مثلا ذات العنب الحامض تجيك نوع القشعريرة أو شيء،
نعم،
هل هذا بعد يخص الموضوع الذهني؟ يعني في تفاعل يكون عندك بالداخل،
نعم،
تذكر
شيء مثلاً. أنت تتكلم الآن عما يرتبط بالصورة الذهنية من تداعيات، هذا بحث آخر، لأنه انعكاس الصورة الذهنية على النفس له تداعيات. مثلا شخص يتذكر عدوه فيشعر بانقباضه، يتصور حبيبه فيشعر بفرحة. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشق. فالصورة الذهنية لها انعكاسات على وجود الإنسان، وهذا بحث آخر. ثم بحث آخر أن الإنسان قد يؤلف بين الصور الذهنية فيهيم في عالم الوهم والخيال، فيتصور إنسان له رأس حمار أو حمار له رأس إنسان. هذا أيضا بحث آخر، التصرف في الصور الذهنية. كلامنا فعلا الآن في الصورة الذهنية من دون الخوض في تفاصيلها كانعكاسها على النفس أو مزج وتأليف الصور الذهنية. وجود العالم ككل ووجود الأشياء الجزئية، عندنا صور كلية عامة وعندنا صور جزئية خاصة. فتارة أتصور هذه الحديدة وهذه الحديدة وهذه الحديدة وهذه الحديدة وهذه النار وهذه النار وهذه النار، هذه كلها جزئيات. وتارة أتصور مفهوم النار، مفهوم الحديد، مفهوم السماء، مفهوم الأرض. فتصور العالم ككل وكمفهوم كلي من البديهيات حتى الطفل يدرك. بابا طالع السماء، يطالع السماء، الأرض ينظر إلى الأرض. فالمفاهيم الكلية والأمور الكلية التي تحققت في الخارج يذعن الإنسان بوجودها بشكل ضروري وبديهي. وأما الاعتقاد بالوجود الخارجي للأشياء الجزئية فهي تخضع لقانون العلية الذي مفاده لكل موجود ممكن علة ولكل ممكن سبب ولكل مسبب سبب ولكل معلول علة. فتقول لما حصل الاحتراق هنا لوجود هذه النار، ولما وجدت النار هنا لوجود عود الثقاب، ولما وجد عود الثقاب هنا لأن فلان عمل عود الثقاب. إذن إدراك الإنسان واعتقاده بوجود العالم ككل خارج الذهن هذا اعتقاد بديهي لدى كل إنسان. وأما الاعتقاد بالوجود الخارجي للأشياء الجزئية أي لهذا الشيء وذاك، فإنه يثبت على أساس مبدأ العلية. هنا في الكتاب يقول مبدأ العلية القائل إن لكل شيء سببا، هذا التعبير غير صحيح. الله عز وجل يصدق عليه شيء أو لا يصدق عليه شيء؟ إذا قلت لكل شيء سبب يعني يصير بما فيهم الله عز وجل لابد أن يكون له سبب، هذا التعبير غير دقيق. الدقيق لكل شيء ممكن سبب، لكل معلول ممكن سبب. لا تقل لكل موجود علّه، لكل شيء علّه، بل قل لكل موجود ممكن علّه، لكل شيء ممكن علّه. والذي يهون الخاط أن المصنف في مقام ذكر الممكنات ويعرف ذلك من تمثيله بالنار وغير ذلك من الأمور الممكنة. إذن وجود الصورة لشيء معين في الذهن يكشف عن وجود علة خارجية لهذه الصورة. إذن الوجود الخارجي لهذه النار علة، والصورة الذهنية الموجودة في الذهن لهذه النار معلول. عود الثقاب هذا الموجود هنا في الخارج علة، والصورة الذهنية في ذهني لعود الثقاب هذا معلول ومسبب. نعم، قد يشعر الإنسان ببعض الأحاسيس وبعض الصور الذهنية حال المرض، لكنه لا يعتقد بوجودها في الواقع لإمكان تعليل الإحساس بالحالة المرضية، فيقول هذا مريض وأصيب بالوهم، وبالاصطلاح العام نقول قام يخور يتوهم أشياء. مثلا تجي الزورة يقول لك أهلا جدتي، أو يجي شخص غريب يقول أهلا أبي أو أمي أو زوجتي، فهنا لا تنطبق الصورة الذهنية على الخارج. يرى الرجل لحيته طويلة ويقول له أمي الحنونة كيف حالك، فهنا لا تنطبق الصورة الذهنية على الخارج لاختلال الأحاسيس بسبب الحالة المرضية. أما في الحالات الاعتيادية فلا يمكن تفسير الصورة الذهنية في ذهن الإنسان إلا بأنها انعكاس للواقع الخارجي. إذن الوجود الخارجي سبب للصورة الذهنية التي هي مسبب. هذا تمام الكلام في بيان الوجود الذهني والخارجي للأشياء. إذن تعترف الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية بوجود نحوين من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني. وأما في الغرب فحصل اتجاه حسي يؤمن بخصوص الوجود الخارجي ولا يؤمن بالوجود الذهني، واتجاه تشكيكي يؤمن بخصوص الوجود الذهني ولا يؤمن بالوجود الخارجي ويشكك في الوجود الخارجي. فالاتجاهان متضادان. أعيد وأكرر، الفلسفة اليونانية والإسلامية تقبل نحوين من الوجود وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، وأما الفلسفة الغربية الحديثة فيوجد فيها اتجاهان. الاتجاه الأول يؤمن بخصوص الوجود الخارجي لأنه محسوس وملموس وينكر الوجود الذهني، فهذا الاتجاه يقال له الاتجاه الحسي، لا يؤمن إلا بالمحسوسات التي تخضع للتجربة في المختبر. وفي مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه يؤمن بالوجود الذهني وينكر الوجود الخارجي، فهو اتجاه تشكيكي ويقال له الاتجاه المثالي. إذن يوجد عندنا اتجاهان بالنسبة إلى الأمور الخارجية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الواقعي الذي تؤمن به الفلسفة اليونانية والإسلامية، والتي تؤمن بالوجود الخارجي، تقول في الخارج وفي الواقع توجد أشياء، توجد حقائق. وأما الاتجاه المثالي يقول هذه أوهام، في الخارج لا توجد موجودات خارجية، حتى أنا وإنت ما موجودين، توجد صور ذهنية ولا توجد أعيان خارجية. هذا تشكيك في الموجودات الخارجية، يقال له ماذا؟ اتجاه مثالي. هذه فلسفة طويلة عريضة، استدعت أن يطلب البعض من صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي أن يشكل درسا للرد على المدرسة المثالية، فألقى عدة دروس وقد دونت في 3 أجزاء تحت عنوان أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. ترجمها إلى العربية السيد عمار أبو رغيف، وأول من ترجم هذه الدورة الفلسفية هو المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني بطلب من السيد محمد حسين الطباطبائي، لكنه ترجم جزء واحد، 4 مقولات، والكتاب كله 14 مقولة. ترجم 4 مقولات تحت عنوان أصول الفلسفة، أسس الفلسفة. فالكتاب طبع بناء بأسس الفلسفة ترجمة الشيخ السبحاني، وأصول الفلسفة ترجمة السيد عمار أبو رغيف. والشهيد مطهري علق على هذا الكتاب وقدم له مقدمة. إذن البحث طويل وعميق، نحن اليوم على بداية الساحل. مناقشة أدلة المثاليين على نفي الوجود الخارجي. استدل المثاليون على نفي الوجود الخارجي وقالوا إن الوجود منحصر بخصوص الذهن الإنساني، وأن التصورات الذهنية لا تعكس شيئا ولا تعكس واقعا موجودا خارج الذهن. لاحظ المفارقة، اليونانيون والإسلاميون يقولون وجود عالم خارج الذهن أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل، والمثاليون يقولون نحن ننكر ونشكك فيما تدعي أنه بديهي. فما هي الأدلة التي استدل بها المثاليون وحاولوا بها نفي الوجود الخارجي للأشياء؟ نتطرق إلى 3 أدلة، وقد طرحها الفيلسوف جورج باركلي. باركلي من رواد المدرسة المثالية. الدليل الأول، إن الصورة الذهنية للأشياء تنطبع في الذهن عن طريق الحواس، والحواس مملوءة بالتناقضات، وبالتالي فإن الحواس لا تثبت لنا وجودا خارج الذهن. فحاسة البصر تدرك الأشياء البعيدة صغيرة الحجم، فإذا اقتربنا منها اتضح أنها خلاف ما أدركنا. فقد مشى شخصان في الصحراء ونظرا إلى شيء أسود بعيد، فقال أحدهما إنه طائر أسود غراب، وقال الآخر إنها عنزة سوداء. فلما اقترب وطارت قال المعاند اعنزة ولو طارت، وإن كان الواقع يشهد بأنها كانت غراب. إذن الحواس تنطبع فيها صور مملوءة بالتناقضات وقابلة للاشتباه. مثال آخر، لو كان عندنا ماء حار جدا وماء بارد جدا، ووضعت إحدى يديك في الماء الحار واليد الأخرى اليسرى في الماء البارد، ثم جئت بماء ثالث دافئ فاتر، لا هو بارد ولا هو شديد الحرارة، ووضعت كلتا اليدين في الماء الدافئ، فإن اليد التي وضعتها في الماء الحار جدا ستشعر أن الماء الفاتر هو ماء بارد، بينما اليد التي وضعتها في الماء البارد جدا إذا وضعتها في الماء الفاتر ستشعر أنه ماء حار، مع أن الماء واحد وهو فاتر. لكن إحساس كلتا اليدين اختلف عن الآخر، وهذا دليل على أن الماء ليس له وجود خارجي مستقل عن الصورة الذهنية، بل الصورة الذهنية تتشكل بحسب أحاسيس الإنسان وأدوات إحساسه، لا بحسب ما يدعى أنه موجود في الخارج. إذن لا يوجد شيء في الخارج، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذه المدرسة السوفسطائية الحديثة، الاتجاه المثالي موجة التشكيك الأوروبية الحديثة، وكانت موجودة الموجة الأولى في عهد سقراط الحكيم القرن الخامس قبل ميلاد المسيح، كانوا يشككون أيضا، يقال لها سوفيسات التشكيك في الحقيقة. عربت صفصطة. جيد، ويمكن أن يجاب على الدليل الأول بجوابين ونقطتين. الأولى، من قال إن تصورات الإنسان كلها عن طريق الحس؟ فإن هناك تصورات بديهية يدركها عقل الإنسان ولا تنالها الحواس. أولا يقبل الإنسان بوجود الكهرباء؟ لكنه لا يدرك كنه الكهرباء بيده، وإنما يلمس أثر الكهرباء حينما تضيء المصباح أو يتكهرب البدن. وهكذا يقبل الإنسان وجود الجن والملائكة، وإن كان لا يرى الجن والملائكة ولا يحس بهم، ولكن قد يدرك آثارهم. وهكذا يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل في الخارج، ولكنه لا يرى الله ولا يدرك الباري بالحواس الخامس. إذن النقطة الأولى، نحن لا نسلم أن جميع الموجودات الخارجية تدرك بالحس، بل الموجودات الخارجية على نحوين: موجودات مادية تدرك بالحس، وموجودات مجردة عن المادة كوجود الله والملائكة والجن. هذه أرواح، الجن والملائكة أرواح ليست مادية. والإنسان يقر بوجودها بالبداهة. النقطة الثانية، لو رجعنا إلى خصوص الموجودات الخارجية المادية واستدلال الدليل الأول بأن تناقضات الحس تدل على نفي الموجودات الخارجية المادية، فإننا نقول إن تناقض الإحساسات ليس دليلا على عدم وجود أمور واقعية موجودة خارج الذهن، بل إنه يدل على أن الصورة الذهنية لا تطابق الواقع الخارجي، فلا توجد مطابقة تامة بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي. ففي مثال عنزة ولو طارت، من قال إنه غراب أسود طابقت الصورة الذهنية الواقع الخارجي، ومن قال عنزة ولو طارت لم تتطابق الصورة الذهنية للعنزة مع الواقع الخارجي الذي هو الغراب الأسود. فاختلاف الإحساس وتناقض الإحساس لا ينفي الموجود الخارجي، وإنما يكشف عن عدم مطابقة الصورة الذهنية للواقع الخارجي مطابقة كاملة تامة كاملة. وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الصورة انفعال للنفس. نرجع إلى سؤال الأستاذ، الصورة تؤثر فيها ذاتيات الإنسان ومشاعر الإنسان، لأن الإحساس هو انفعال ذات الإنسان بالشيء، فالإحساس لا يتجرد عن الذاتية. فحينما نضع يدنا في الماء وتارة نشعر بالحرارة وتارة نشعر بالبرودة، فهذا معنى أن ذات الإنسان تأثرت بهذا الموجود. والناس تختلف في تأثيراتها، شخص بسرعة يبرد وشخص بسرعة تحصل عنده. الحرارة، وبالتالي اختلاف الإحساسين بوجود البرودة والحرارة بالنسبة إلى الماء يكشف عن هناك موجود خارجي وهو الماء الدافئ. ونستطيع أن نحكم على الماء بأنه دافئ فنقول هذا الماء لا بارد ولا حار بل معتدل فاتر دافئ. إذن ما هو سبب الاختلاف في التشخيص وهذا التناقض الموجود؟ يد تقول إنه حار ويد أخرى تقول إنه بارد وتستشعر البرودة. الجواب الاختلاف بسبب الناحية الذاتية التي يضيفها الإنسان إلى الأشياء حين يدركها. واضح أو لا؟ وهذا واضح جلي. أحيانا شخص يذكر اسم أو يأتي بصورة شخص ويوجد شخصان تكون ردة فعلهما مختلفة تماما. فإذا ما تصور الشخص الأول أن هذا الشخص من جيش الحسين وتصور الشخص الثاني أن هذا الشخص من جيش يزيد فإن المسألة سيحصل فيها ماذا؟ اختلاف ردة الفعل. لكن في الواقع هذه الشخصية إما أن تكون من جيش يزيد أو من جيش الحسين سلام الله عليه، يعني توجد شخصية في الواقع. ردة الفعل تجاه هذه الشخصية بسبب ذاتيات الإنسان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ورده. الدليل الثاني للمثاليين وليس المثليين، المثاليين. إن الاعتراف بالوجود الخارجي للأشياء يتوقف على الاتصال بها مباشرة وهذا غير متحقق، لأن الذهن يتصل مباشرة بالأفكار والتصورات والصور الذهنية فقط، ولا يتصل الذهن بالأمور التي يدعى أنها موجودة في الخارج. إذن لا وجود لغير الأفكار، ولا يوجد موجود في الخارج غير الأفكار الموجودة في ذهن الإنسان. واضح الدليل أو لا؟ أعيد وأكرر. الدليل الثاني يقول لكي تعترف بوجودات خارجية لابد أن يحصل اتصال بها مباشرة والذهن غير قادر على الاتصال بالموجودات الخارجية، لأن الذهن إنما يتصل بخصوص الأفكار والصور الذهنية ولا يتصل بالخارج. والجواب هذا الدليل إذا تم مشكلة جدا، فإنه سيؤدي إلى عزلة الإنسان عن الآخرين، لأنه لن يثبت شيء للإنسان إلا ذهنه هو، حتى الآخرين لن يثبتوا، لأن أنا الآن أنا عندي ذهن، هذا ذهني يتصل مع أفكاري وصور الذهنية ما يتواصل مع وجودك الخارجي. وبالتالي تنكر وجود الزوجة، تنكر وجود الولد، تنكر وجود الأسرة، تنكر وجود المجتمع، لن يبقى شيء لأن الذهن لن يستطيع إدراك الآخرين، لا بأشخاصهم ولن يستطيع أن يدرك أي شيء في الطبيعة. فإن حصر الوجود بخصوص الأشياء التي يتصل بها الذهن مباشرة سيفرض على الإنسان عزلة تامة عما حوله. ولا شك إن صاحب هذا الدليل لا يستطيع أن يدافع عن دليله مع هذا الحد بحيث أنه ينكر حتى وجود زوجته وولده وأبوه وأمه وعائلته، وإلا إذا أنكر وجودهم فهو يتحدث مع ما؟ مع الهواء؟ أو مجنون يتحدث مع نفسه؟ يكتب لمن؟ يلقي الدروس لمن؟ يفكر لمن؟ صحيح إن الإنسان لا يتصل ذهنه مباشرة إلا بالصور الذهنية، ولكن هذا ليس دليل على عدم قدرة الإنسان على إثبات الوجود الخارجي الذي تعكسه الصور الذهنية. لماذا؟ لأن مبدأ العلية وهو قانون عقلي بديهي، وهذا القانون موجود، ومبدأ العلية الذي هو من المبادئ العقلية يجعلنا نقتنع بوجود واقع خارجي، وهذا الواقع الخارجي علة وسبب للصور الموجودة في الذهن التي هي معلول ومسبب للوجود الخارجي. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ورده. الدليل الثالث والأخير مع رده: إن إدراكات الإنسان ليست كلها صحيحة، لأن كثيرا من المعلومات والأحكام هي إدراكات خاطئة لا تكشف عن شيء من الواقع، وهذا يدعو إلى الشك في جميع هذه الإدراكات وعدم الاعتماد عليها في الكشف عن الوجود الخارجي. فما أكثر المعلومات والإدراكات التي قيلت والنظريات ثم بعد ذلك اكتشف أنها خاطئة. وبالتالي بما أن هذه الإدراكات قابلة للخطأ وليست كلها صحيحة، فهي لا تكشف عن الموجودات الخارجية. لماذا؟ لأنه لا توجد معلومات مضمونة الصحة وقطعية الصحة، كل المعلومات تصبح حينئذ مشكوكة، والشك في كشف هذه المعلومات عن الواقع الخارجي سيكون واردا وسيؤدي إلى التشكيك في وجود أمور واقعية خارجية، لأن جميع المعلومات معرضة للخطأ. وإذا كانت جميع المعلومات معرضة للخطأ فإننا لن نستطيع أن نستدل بهذه المعلومات المشكوكة على وجود موجود خارجي. ولكن الدليل الثالث يناقش بأن المعارف البشرية على نوعين: مضمونة الصحة وغير مضمونة الصحة. النوع الأول وهو المعارف المضمونة الصحة هي القاعدة الأساسية للتفكير، وهي البديهيات والأوليات، وهذه موجودة عند الطفل. تجد الطفل يسأل: بابا أنا من وين جيت؟ تقول له: الله جابك، يقول لك من هو اللي جاب الله، من هو اللي خلق الله، يعني مرتكز في ذهن الولد. لكل معلول علة، لكن لكل معلول ممكن علة وليس واجب. يحتاج أن أتصور هذا إلى الولد بتصوير بديع. فإذا قانون العلية قانون بديهي مرتكز موجود عند الأطفال في صغرهم. مثلا إذا ضرب الولد وبكى، بابا ضربوني، ما حد ضربك، لماذا تبكي؟ يبكي يقول كيف تتهمني، أنا ضربوني. ومرتكز في ذهنه لا يعقل أن يقع الضرب عليه من دون وجود ضارب. إذن المعارف الأولى معارف مقطوعة الصحة، وهي المعارف العقلية البديهية. المعارف الثانية معارف نظرية تستنتج من القاعدة الأولية، من المعارف الأولية. والمعارف النظرية سميت نظرية يعني قابلة للنظر، تحتمل الصحة والخطأ. والمستدل بالدليل الثاني، بالدليل الثالث، ركز على المعارف النظرية وأهمل المعارف البديهية. ومنها قانون العلية، وقانون العلية يثبت أن الصورة الذهنية معلول ولها علة وهو الموجودات الخارجية. فإذا ثبت وجود معلومات بديهية ومضمونة الصحة، بل مقطوعة الصحة ومقطوعة الصدق في الذهن الإنساني، فلا شك في أن من تلك المعلومات البديهية والمقطوعة الصحة معرفتنا بوجود العالم الخارجي المستقل عنا. فإن العقل يضطر إلى التصديق بوجود العالم الخارجي على وجه العموم، مهما وقع من مفارقات بين الحس والواقع. فالواقع شيء والحس به شيء آخر. هذا الإدراك الحسي قد يطابق الواقع بدرجة 90% أو 50% أو 60%، تختلف الأمور. الخلاصة في درس اليوم أخذنا 4 أشياء. أولا، العلم بوجود العالم ككل بديهي لا يحتاج إلى دليل. ثانيا، الاعتقاد بالوجود الخارجي للأشياء الجزئية يقوم على أساس مبدأ العلية القائل لكل شيء سبب، المفروض يقول لكل شيء ممكنين سببون. الثالث، الوجود الذهني للشيء لا يملك الخصائص التي يملكها وجوده الخارجي. الرابع، الوجود الذهني لا يطابق الوجود الخارجي مطابقة تامة بسبب تدخل الذات الإنسانية في تكوين الصورة الذهنية للشيء. هذا تمام الكلام في البحث الثامن. البحث التاسع، حقيقة الوجود الخارجي للشيء وللأشياء، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.